يتعلق بالجنائز كثير من الأحكام جمعوها تحت هذا العنوان كتاب الجنائز. الواجب هو الكفن، ثوب يستر جميعه، هذا هو الواجب. ثوب يعني لفافة تستره من رأسه إلى قدمه، يعني يستر الرأس وتستر القدمان، هذا هو أقل شيء للرجل أو المرأة. ولكن الأفضل للرجل ثلاثة ثياب، وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تشد الحنوط الذي بين أليتيه وعلى عورته، شبيهة بالتبان. التبان هو السراويل بلا أكمام، يعني خرقة يضعها على أليتيه وتكون مشقوقة الطرف، ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضهما في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته. ثم توضع الخرقة الأولى ويضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك، ثم العقد والخرق فوق ذلك، وتكون سبع خرق دقيقة تربط، إحداهما وراء قدميه والأخرى وراء رأسه والخمس في وسطه على صدره وعلى بطنه وعلى أليتيه وعلى فخذيه وعلى ساقيه. معروفة عند المغسلين هذه الخرق الدقيقة التي يعقدونها عليه، ثم يعقدون أطرافها، وإذا وضع في القبر تحل هذه العقد فقط، تحل العقدة وتبقى الخرقة على حالتها، لأنه عادة ينتفخ، فإذا حلت لن ترده، هذا هو السبب. أما المرأة فإنها تكفن في خمسة أثواب. الأول إزار، كإزار المحرم يلف على العورة، والثاني قميص، يعني خرقة يشق وسطها للرأس ويجعل نصفها فراش ونصفها لحاف، وتكون ساترة من الرقبة إلى القدمين، والثالث خمار يلف بها الرأس، هذه ثلاث، والرابع والخامس لفافتان كلفافتي الرجل إحداهما فوق الأخرى، هذا هو الكفن. يستثنى المحرم لا يغطى رأسه، وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها، هكذا نص الفقهاء. وبعضهم قال ما دام أنها سوف تقدم للرجال فلا بد أنها تغطى حتى تستر عن نظرها للرجال ولو كانت محرمة، وهذا هو الصحيح. وإذا وضع في قبره فلا يكشف وجهه، هذا هو الصحيح. وما روي من بعضهم أنه يكشف وجه المحرم لا أذكر له دليلا. بعد ذلك يقدم الصلاة عليه، يفضل أن الذي يتولى الصلاة عليه وصيه، فإذا أوصى قال يصلي علي فلان فإنه يختار ويقدم، وإذا لم يوصي صلى عليه من هو معروف بالفقه والعلم. صفة الصلاة عليه ذكر هنا أربع تكبيرات: أن يكبر الأولى فيقرأ الفاتحة بالتسمية، ثبت أن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة الفاتحة وأسمع من خلفه وقال: لتعلموا أنها سنة، فأفاد بأنها من السنة، يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها ركنا. قالوا: أركان الصلاة على الجنازة أربعة: الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرات، والدعاء للميت، فلا بد من هذه كلها. فالفاتحة تعتبر ركنا كما أنها ركن في الصلاة العادية. بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في آخر التشهد، يعني الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد إلى قوله، وبارك على محمد إلى قوله، إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الثالثة يأتي بهذا الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عام ودعاء خاص. فالدعاء العام إذا قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. هذا هو الدعاء العام، يؤتى به في الدعاء في الصلاة على الصغير وعلى الكبير، لأنه يدخل فيه كل مسلم. أما الدعاء الخاص فهو الذي ذكره هنا، وهو حديث عمرو بن عوف ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة قال: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب أو من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا ما روي في هذا الحديث، وفي بعضه زيادات. واستحب أن يقول: اللهم قيه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه لمناسبة ذلك. وروى الشافعي أيضا زيادة أدعية مثل قوله: اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزول به فلا نعلم إلا خيرا، ومثل قوله: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. يختار من الدعاء ما يناسبه. روى أبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، ولم يحدد، دل على أنهم مأمورون بأن يجتهدوا في الدعاء ويخلصوا له بما تيسر. أما إذا كان طفلا، إذا كان الميت صغيرا، ف يستعمل الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم بعد ذلك يأتي بهذا الدعاء: اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا. الفرط هو الذي يذهب قدام الواردين يهيئ لهم المورد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم أهيئ لكم المشرب. عادة العرب إذا وردوا على الماء أقبلوا على الماء ومعهم دوابهم، أرسلوا واحدا معه حوض ودلو يهيئ لهم الماء، يسمونه الفرط كأنه تقدمهم. فلذلك يدعى أن يكون هذا الطفل فرطا لأبويه، يعني مقدما يصلح لهم أو يهيئ لهم المنزل الذي يأتونه وهو الثواب في الآخرة، فيدعى للميت بقول اللهم اجعله ذخرا، اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا، يعني مدخرا عند الله وشفيعا مجابا. لأنه ورد أيضا أن الأطفال يشفعون لآبائهم إذا ماتوا صغارا. وأما قوله اللهم ثقل به موازينهما، ففي حديث أبي عبد الرحمن الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. فدل على أن الأفراط الذين ماتوا وهم صغار يكونون سببا في ثقل موازين أبويهما. وأعظم به أجورهما، وفي بعض الروايات وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. في حديث سمرة في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا على رجل طويل وعنده أطفال كثير أكثر ما رأيت، فقيل لي: أما الرجل فإنه إبراهيم، وأما الأطفال فإنهم أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا فهم تحت كفالة إبراهيم. ثم يكبر ويسلم، يعني هكذا ذكروا. اقتصر الشيخ رحمه الله على 4 تكبيرات. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كبر أحيانا 5، وكذلك بعض الصحابة كبر بعضهم 7 على ميت وقال إنه بدري، فدل على أنه يجوز الزيادة على 4، ولكن المشهور الاقتصار على 4. في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة غائب يقول: صفنا وراءه وكبر 4. فإذا لا يستنكر إذا زاد على 4 كـ5 أو 6 في بعض الأحوال أو لبعض الأشخاص، يعني بعض الأشخاص يناسبهم. وكذلك لو كانت الصلاة على كبير وصغير فإنه يندب أن يكبر 5 حتى يكون الدعاء للميت الصغير بعد 5 بعد 4. أما إذا اقتصر على 4 فإنه يقف بعد 4 قليلا. واختلف ماذا يقول. وذكر النووي أنه يقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وهو الدعاء الذي ذكره المؤلف في آخر الدعاء، يعني أنه لا يسلم بعد 4 مباشرة بل يقف قليلا. قد كان كثير من السلف يقفون بعد 4 حتى يخيل إلى الناس أنهم سوف يأتون بـ5 فيدعون. لا شك أن هذا الوقوف لا بد فيه من دعاء، ليس هو وقوف مع سكوت. أما التسليم فالجمهور على أنه يقتصر على تسليمة واحدة يقصد بها الخروج من الصلاة، لكن لو سلم تسليمتين قياسا على بقية الصلوات فلا يستنكر ذلك لوروده في بعض الأقوال. يندب كثرة المصلين على الميت، فكلما كانوا أكثر كان أقرب إلى مغفرة الذنب وأقرب إلى الشفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. 40 حث على كثرة المصلين. وفي حديث آخر أنه عليه السلام قال: من صلى عليه 100 مسلم من أهل التوحيد غفر له، أو كما قال 100 رجل أو 100 مسلم حتى ولو كان بعضهم من الإناث. وكان النساء يشهدن الصلاة على الجنائز إذا لم تكن في المقابر. ولما مات عبد الرحمن بن عوف طلبت عائشة أن يصلى عليه في المسجد حتى تشترك في الصلاة عليه هي وأمهات المؤمنين. يندب للمسلم أن يحرص على الصلاة على الجنائز وعلى اتباعها. فكما أن من حق أخيك عليك أن تعوده في مرضه، فكذلك من حقه ومن حق أقربائه أن تشهد جنازته، أن تصلي عليه وأن تشيعه حتى يتم تجهيزه وحتى يتم دفنه، ولك في ذلك أجر. هذا الحديث متفق عليه، رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قال: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، يعني من الأجر، يعني أن له أجر كبير، كأنه يحصل له ما يساوي هذا الجبل. ولا نعلم ما كيفية هذا القراط ولا من أي شيء، ولكنه مقدار من الأجر. العادة أنهم كانوا يصلون على الأموات في البقيع قرب المقبرة لكنها دونها، فيأتون ثم يصفون هناك ويصلون عليه ثم يحملونه إلى القبر. ولكن قد لا يتيسر لكل أحد أن يشيعه ويذهب إلى المقابر، فلأجل ذلك اختير الصلاة عليه في المساجد التي يجتمع فيها المصلون، فليس كل منهم يتفرغ لتشييعه واتباعه، ولكن من شيعه واتبعه حتى يدفن فله هذا الأجر. الأجر من الله تعالى مع ما فيه من أداء حق أخيه المسلم، ومع ما فيه أيضا من حق أقربائه، فإنهم إذا رأوك تشيعه وتتبعه عرفوا بذلك مودتك وصداقتك ومحبتك لهم، وذلك مما يسبب المحبة للمسلمين من بعضهم لبعض. تكلم العلماء هنا على حمل الجنازة. الأصل أنهم كانوا يحملونها على الرقاب كما ذكرنا بعض الأحاديث، وقالوا يسن التربيع في حمله. وما كيفية التربيع؟ العادة أن الذي يحمله 4، فالتربيع هو أنك تبدأ بطرف العمود الأيسر المقدم فتضعه على منكبك الأيمن وتحمله قليلا، ثم إذا أخذه منك آخر تأخرت وحملت طرفه المؤخر الأيسر أيضا على منكبك الأيمن، ثم انتقلت إلى المقدم طرف السرير الأيمن تحمله على منكبك الأيسر، ثم تتأخر وتحمل مؤخره على منكبك الأيسر، فتكون كأنك قد حملت الجنازة، حملت أولا ربعا ثم ربعا ثم ربعا ثم ربعا. فهذا هو معنى قولهم يسن التربيع في حمله. وأباح بعضهم أن يحمل بين العمودين، العمودان هما المقدمتان، يعني لو حمل ما بينهما أو حمل في الوسط فكل ذلك جائز من السنة وكما ورد. تكلموا أيضا على المشيعين في ذلك الوقت، كان المشيعون مشاة غالبا، وقد يكون بعضهم ركبانا يركب أحدهم على فرس أو على حمار أو على بعير، فقالوا يسن أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها، ويجوز العكس. وكان كثير من الصحابة أحيانا يمشون قدام الجنازة وأحيانا يمشون خلفها، والمشي خلفها أولى لأن ذلك هو الاتباع. إذا وضعت الجنازة على الرجال على السرير واتبعها الرجال. وضعها في القبر كما ذكرنا أن ينزل من قبل رجلي القبر، يدلون رأسه من قبل رجلي القبر، لا يدلون رجليه أولا مخافة أن يتحرك بطنه ويخرج منه شيء، فيسن أن يدلى على رأسه، ثم يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة كما ذكرنا، ثم يوضع اللبن عليه. واللحد أفضل من الشق، اللحد هو المعروف الآن، والشق أن يشق في وسط القبر حفرة ويوضع عليها اللبن ورعا، وذلك جائز لكن اللحد أفضل. وفي حديث سعد أنه عليه السلام أنه قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يسن عند إدخاله أن يقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، محافظة على السنة، لأن هذا من السنة، بسم الله وعلى ملة رسول الله. يسن إذا انتهوا من صف اللبن وضع عليه الطين البداءة بالدهن، فيسن أن تحثو عليه ثلاث حذيات إن تيسر من قبل رأسه، فتأخذ قبضة من التراب وتلقيها بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله ثلاث مرات، هكذا استحبوا، وإن زدت فوق ذلك فلا بأس. بعد ذلك إذا سوي القبر يندب، أو لا يجوز أن يجصص، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. الجص هو هذا المعروف الأبيض، وقريب منه ما يسمى بالجبس، فإنه يبيضه، والسبب في ذلك أنه إذا بيض فقد يكون لافتا للأنظار، ومن رآه اعتقد أن له ميزة وأن له خاصية، فربما يؤدي ذلك إلى تعظيمه أو إلى تخصيصه بشيء لا يجوز، فلذلك نهى أن تجصص القبور، وكذلك نهى أن يبنى على القبر، لأنه إذا بني عليه ورفع لفت الأنظار، وكان أيضا سببا في تعظيمه أو عبادته من دون الله. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا وقال: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته بالقبور، كان رأيته مشرفا يعني مرتفعا على بقية القبور فسوه ببقية القبور. وأن يقعد عليه، ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر. وذلك لأن قعوده عليه فيه امتهان لأخيه المسلم ولو كان ميتا ولو كان لا يشعر بذلك، بل عليه أن يحترمه حيا وميتا. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه، أي بعدما يتم دفنه وينتهون منه يقوم عند رأسه ويقول: اللهم أنطقه بالحق، اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته على الصراط، وما أشبه ذلك. ففي هذه الدعوات تثبيت له وتذكير له، تدعو له بأن يذكره الله تعالى حجته، يعني عندما يفتر ويسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ إلى آخره. يقول: فإنه الآن يسأل، أي في هذه الحال بدأ سؤاله الذي هو سؤال فتنة القبر ونعيمه ونحو ذلك. بعد ذلك تسن تعزية الميت المصاب، تعزية المصاب بالميت. متى يبدأ المعزي؟ من حين الموت. اعتاد كثير من الناس أنهم لا يبدأون بالتعزية إلا بعد الدفن، فتجدهم يقبلون ذلك الولي أو الأخ أو الابن أو نحو ذلك ويعزونه. نقول إن الأصل أن من مات له ميت فإنه من تلك الحال يعزى ويسلى ويدعى لميته ويترحم عليه، فيقول مثلا: جبر الله مصابك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فعليك بالصبر والاحتساب. ويستعمل ما روي من ألفاظ التعزية كقوله: إن في الله خلفا من كل فائت ودركا من كل هالك، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ويحثهم على الاسترجاع، وهي يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحثهم على الصبر، والصبر عند الصدمة الأولى كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. أما البكاء على الميت ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم على الميت بكى على الميت لما رفع إليه طفل ابن بنته ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فبكى على الميت وقال: إنها رحمة. ولما مات ابنه إبراهيم بكى أيضا وقال: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ففرق بين البكاء وبين غيره. ولما أنه حضر عند بعض أصحابه ثم بكى وبكوا كأنهم استغربوا ذلك، فقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعني اللسان، كأنه يحثهم على الصبر والتسلي وعدم رفع الصوت، وكان ينهى عن النياحة، لعن النائحة والمستمعة، وبرئ من الصالقة والشاقة والحالقة، برئ منه. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه، وليس خاصا بالنساء، ولكن كأنه الأغلب. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وخص الجيوب لأن عادتهم إذا جاءهم خبر ميت فإن المرأة أو نحوها تمسك جيبها وتشقه حزنا على ما حصل لها من فوات هذا الميت. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان قد نهاهم عن زيارة القبور لما كانوا حديث عهد بإسلامهم، لما كانوا في أول الأمر مخافة الفتنة، مخافة الغلو في القبور، فرخص لهم بعد ذلك بزيارة القبور لأمرين: أنها تذكر الآخرة، وأنهم يدعون للأموات ويترحمون عليهم. واستثني من ذلك النساء، فإنهن لا يزرن القبور، والرخصة خاصة بالرجال، النهي عام ثم ورد التخصيص بالرجال، ونهى النساء عن ذلك، بل قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. خاصة النساء، لأن المرأة ضعيفة عندما تزور القبر، فقد لا تتحمل، وقد تصيح أو تنيح أو تتذكر قريبها أو نحو ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم رأى نسوة متوجهات إلى القبر، فقال إلى المقبرة في تشييع ميت، فقال لهن: هل تدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: هل تدفن أو كما قال؟ قلنا: لا. فقال: ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تؤذين الأموات، تفتن الأحياء وتؤذين الأموات. فأمرهن بالرجوع قبل أن يصلن إلى القبور. وروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة جاءت من قبل البقيع، فسألها: أين ذهبت؟ فقالت: إلى أهل الميت ذلك، وعزيهم في ميتهم. فقال: لعلك بلغت معهم الكداء. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تنهى عن ذلك. فقال: لو بلغت معهم الكداء ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. هكذا في سنن أبي داود. فيفيد أن الإذن خاص بالرجال. زيارة القبور قيل إنها كل أسبوع أو كل شهر، وبعضهم يقول كل ما أحس في قلبه بقساوة زارها، حتى يجدد العهد بالأموات وحتى يلين قلبه وحتى يدعو، وليس لذلك حد محدود ولا يوم محدد. ينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية يجوز تقديمها أو تأخيرها. ومن ذلك أنه يدعو لهم ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، يدعو لهم بالرحمة. كذلك لا يغفل أهل الميت عن ميتهم، بل ينبغي أن يدعو له وأن يتصدقوا عنه وأن يتقربوا له بأي قربة حتى ينفعه، لأنه قد انقطع عمله، قد انقطع عمله وهو بحاجة إلى من يهدي له شيئا. ولذلك يقولون: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك، يعني ولو كان ذلك المسلم ميتا نفعه ذلك. في هذه المسألة كلام طويل وخلاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي، ويستدلون بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هو الصحيح أنه أن المراد ليس له ملكا إلا ما سعى، فأما إذا أهديت له عملا فإن ذلك ينفعه، فمن ذلك الصلاة عليه تنفعه، ومن ذلك الصدقة عنه. في حديث إن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت عليها نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. أمره بأن يتصدق عنها. وكذلك الحج والعمرة تنفع عن الميت، فقد ثبت أنه عليه السلام لما استأذنه رجل في أبيه الذي لا يثبت على الراحلة أو أمه، قال له: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقض الله، فالله أحق بالوفاء. فأمره بأن يحج ويعتمر عن أبويه. كل ذلك دليل على أن ذلك ما ينفع الميت إذا أهدي له عمل. واختلف في إهداء الأعمال البدنية، والصحيح أنه يصل إليه الثواب. فلو مثلا صليت ركعتين وجعلت ثوابها لميت نفعه ذلك على عموم كلام الفقهاء. وكذلك أيضا لو صمت عنه، بل قد ورد نص في الصيام صريحا، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والأحاديث واضحة في ذلك. وبكل حال الصحيح الذي نختاره أنه يصل إليه كل عمل ثواب عملي بدني قولي، كل ذلك ينتفع به إذا أهداه له قريبه أو غير قريبه من المسلمين. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الجنائز، ونقرأ إن شاء الله في الأسبوع الآتي الزكاة وما بعدها، والله أعلم، وصلى الله على محمد. قسم العبادات يشتمل على الصلاة والزكاة والصوم والحج، وألحق به بعضهم الجهاد، وأهمه الصلاة ثم الزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى، فلذلك سار الفقهاء على هذا الترتيب، فبدأوا بالصلاة لأهميتها ولأنها تتعلق بالأبدان، وأتبعوها بالزكاة لأنها حق المال. انتهينا من الصلاة وما يتعلق بها، والآن نواصل القراءة.
كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 أو 100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، وفي الرفة ربع العشر، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقيا بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. ألحقها بالصلاة لأنها قرينتها في كتاب الله تعالى. قلما تذكر الصلاة إلا وتتبعها الزكاة، فهي أيضا من فرائض الإسلام، وهي حق المال. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم منع كثير من العرب الزكاة، فأكثرهم منعها بخلا، وادعوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منعها جحدا. فعزم أبو بكر على القتال، فكأن بعض الصحابة توقفوا في قتالهم مع كونهم يشهدون شهادتين، فعزم أبو بكر على قتالهم. قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فكأنه استدل بقوله إلا بحقها، أي إلا بحق لا إله إلا الله، أي ومن حقها الإتيان بمستلزماتها ومكملاتها، ومنها الزكاة، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي كما قال أبو بكر حق المال. يقول عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة، ثم استدلوا أيضا بأدلة. فمن القرآن قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فأمر بقتالهم حتى يتوبوا، يعني من الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومثلها قوله تعالى في نفس السورة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعلهم إخوة لهم، ولكن بهذا الشرط: التوبة والصلاة والزكاة. لذلك اتفقوا على قتالهم. واستدلوا أيضا من الحديث بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى آخره. ففي هذه الرواية اشترط الصلاة والزكاة في القتال، أي يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر فريضة الصلاة ثم فريضة الزكاة قال في الزكاة: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء. وكأنه لم يفعل لأنه لم يوجد من يمنعها، يعني ولو وجد من منعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأخذها منه وأخذ شطر ماله تنكيلا. شرع الله تعالى هذه الزكاة أولا تطهيرا للمال، وثانيا تنمية له، وثالثا مواساة للمستضعفين. ولأجل ذلك جعلها الله تعالى حقا في هذه الأموال، فقال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هكذا في سورة المعارج وفي سورة الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حق. هذا الحق هو الزكاة، وبين أهله أنهم السائل والمحروم، يعني الفقراء ونحوهم. فإذا كان في الأموال حق فلا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الحق أداء إلى مستحقه، وإلا فإن المانع له مستحق للعقاب. كذلك علم الله تعالى أن في الخلق من هو بحاجة، فليس الخلق كلهم أغنياء، ففيهم المستضعفون وفيهم الفقراء وفيهم العجزة وفيهم الكسالى وفيهم الضعفاء وفيهم المساكين وفيهم المدينين، فجعل في أموال الأغنياء حقا لهؤلاء من باب المواساة. فلو أن الأموال استبد بها الأثرياء وخزنوها وأمسكوها ولم يخرجوا منها شيئا لتضرر أولئك، فالله تعالى فاوت بين خلقه، فاوت بينهم. فمنهم من يسر له الأسباب وهيئها له وأعانه على الاكتساب وأعطاه من الأموال ما يدخره وما يكون سببا في ثروته وفي غناه، وأعطاه من الذكاء والفطنة والقدرة، القدرة على الاكتساب وعلى تحصيل الأموال ما يستطيع أن ينمي الأموال، مع أن هناك من هو دونه، منهم مثله، ولكن لم يتيسر لهم هذا الأمر الذي هو الاكتساب. إذن فكسب الأموال وجمعها ليس هو بطريقة الذكاء ولا العقل ولا الاحتيال، ولكن بالأسباب مع التوفيق. ولذلك يقول الشاعر: لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بتخوم أقطار السماء تعلقي، لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان مفترقان أن يتفرقي. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس الرفيق وطيب عيش الأحمق. أي هناك أحمق مغفل تأتيه الدنيا وتتراكم عليه وتكثر عليه، وهناك أناس أذكياء أقوياء أصحاء عقلاء لا تأتيهم الدنيا بل يكونوا فقراء. وقد يكون ذلك من الله تعالى. في بعض الأحاديث: إن الله يزوي الدنيا عن أحبابه أو يحميه، يحمي أحبابه أو حبيبه عن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه عن الطعام والشراب. يعني علم الله أنه لو أعطي من هذه الدنيا لما صلحت حاله. وذكر ابن رجب في بعض في شرح الأربعين حديثا قدسيا لفظه أن الله يقول: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أغنيته لأفسده ذلك. الله تعالى هو الذي يختار العبادة، فمنهم من إذا أغناه الله شكر وقام بحق هذه النعمة وأعطى ما يجب عليه فيها، ومنهم من إذا أغناه أشر وبطر وكفر النعمة وتعدى حده. وكذلك منهم من إذا أغناه الله لجأ إلى ربه واستضعفه ودعاه واستضعف لله وخشع واستكان، ومنهم من إذا افتقر سب القدر وسب حظه وأخذ يعترض على ربه ويعترض على القضاء، وربما أيضا أوقعه فقره في مسائل وفي مشاكل وفي شرك ونحو ذلك. إذن فالخلق خلقهم الله على هذا، وفرق ما بينهم وجعل منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا. ومعلوم أيضا أن هذه الأموال التي يسهلها الله لبعض الناس ثم يرزقه القيام بحقها أن ذلك من حسن حظه. إذا استغنى ولم يدفعه غناه إلى ما لا تحمد عاقبته، بل شكر نعمة الله وأدى حقوقها. ومنهم من يرزقه الله المال الكثير فيمسكه ويبخل به ولا يؤدي حقه، وقد يكون ذلك أيضا سببا في تلفه، فإن الأثر المشهور أن الملكين يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فالغنى في الحقيقة الذي يحمد صاحبه هو الذي يؤدي حقوقه. ومعلوم أيضا أن العامة والفقراء ونحوهم يحترمون أصحاب الأموال ويجلونهم ويرون لهم قدرهم ولو كانوا ما كانوا من عوام الناس. هذه طبيعة في المخلوقين أنهم يميلون إلى ذلك، حتى يقول بعضهم رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا. ويقول الشاعر أجلك قوم حين صرت إلى الغناء، وكل غني في العيون جليل. إذا مالت الدنيا إلى المرء رغبت إليه، ومال الناس حيث تميل. وليس الغنى إلا غنى زين الفتى، عشية يقري أو غداة ينيل. فلما أن الله تعالى فاوت بين الناس جعل في هذه الأموال هذا الحق المعلوم، وأمر بإخراجه وبإعطائه لمستحقه، وأمر بأخذه من أهله وصرفه في وجوهه. فقال تعالى لنبيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. من هذه الآية أخذوا أن الزكاة فيها هاتان الفائدتان: أولا أنها تطهير، وثانيا أنها تزكية. كيف تكون تطهيرا؟ أي تطهير للمال عن المكاسب الرديئة، فإن المال ولا بد قد يختلط به شيء من الكسب الذي فيه شبهة، فربما يغش في سلعة، وربما يخدع بائعا، وربما يختلس شيئا، وربما يخفي عيبا ونحو ذلك. فهذه المكاسب الرديئة تطهرها هذه الزكاة وتنقيه من درن هذه الشبهة التي وقعت في ماله. كذلك الفائدة الثانية التي هي تزكية المال، يعني تنميته، يعني أن المال إذا أديت زكاته نما وكثر قدرا من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. إذا تصدق فإن الله تعالى يخلف عليه. دليل ذلك قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعد من الله أنه يخلف ما أنفقت في وجوه الخير، إما خلفا دينيا أو دنيويا. الديني مضاعفة الأجر، والدنيوي أن يعطيك بدله وأن يجزيك بأن يزيد وينمو مالك. هكذا أخبر الله، كما أخبر أيضا بأنه يجازي أهل الصدقة في قوله: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذا الجزاء لا بد أن يتحقق بإذن الله، أنه يجزي أهل الصدقة من عنده كما يشاء. وبكل حال فالصدقة من أظهر وأفضل الشعائر التي شرعها الله تعالى والتي أمر بها، سواء صدقة الفريضة أو صدقة التطوع، وفيها أحكام كثيرة مذكورة في الكتب المطولة. حكم الزكاة واجبة في المال، شروط وجوبها خمسة: أولا أن يكون المالك مسلما، فلا تجب على الكفار، وذلك لأن الكفار لا يطهرون بهذه الزكاة ولا ينمى مالهم، فالزكاة خاصة بالمسلمين لأنها عبادة. الشرط الثاني أن يكون حرا، فلا تجب على العبد، وذلك لأن العبد لا يملك، بل هو وما في يديه لسيده. والشرط الثالث ملك النصاب، وسيأتينا تقدير الأنصبة في الحديث الذي ساقه المؤلف. فمن كان ماله أقل من النصاب فلا زكاة عليه، وما ذاك إلا أن الله تعالى إنما فرضها على الأغنياء، والذي ملكه دون النصاب لا يسمى غنيا، هو أهل لأن يعطى. في حديث معاذ لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، الذي لا يملك إلا أقل من النصاب لا يسمى غنيا. والشرط الرابع مضي الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولا بد أيضا من شرط خامس، وهو استقرار الملك. إذا ملك النصاب فلا بد أن يكون الملك مستقرا، فإذا كان الملك غير مستقر فلا زكاة فيه. وإذا قلت: ما صورة الاستقرار؟ يتضح من نذكر له مثال أو مثالين. المثال الأول: صداق المرأة قبل الدخول غير مستقر، لأنه يمكن أن يسقط بالخلع، يمكن أن يسقط نصفه بالطلاق، فإذا دخل بها الزوج استقر الملك وملكته كلا، فقبل الدخول ليس بمستقر، عرضة للسقوط. والمثال الثاني: ثمن المكاتب، المكاتب العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمال في الذمة، يتكسب حتى يعطيه. هذا الثمن الذي إذا قال: أنا أشتري نفسي ب20,000، هذه 20 ما تزكى لأنها غير مستقرة، يمكن أن يعجز العبد فيعود رقيقا. هذا مثال لاستقرار النصاب. استثنوا من الحول الخارج من الأرض، فلا يشترط له حول، بل إذا استحصلوا عليه أخرجوا زكاته، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. الزروع مثلا تبقى في الأرض 5 أشهر أو 4 أشهر ثم بعد ذلك تحصد، لا يشترط لها الحول، بل إذا حصدوا الزرع وصفوه أخرجوا زكاته. وإن لم يحول عليه الحول ولا نصف الحول. الثاني ما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما، هذا أيضا لا يشترط له الحول. نماء النصاب يكون في الماشية، فمثلا إذا كان الأصل نصابا فالنماء لا يشترط له النصاب، فلو كان عنده 5 من الإبل يعني ملكها في شهر محرم للصوم سائمة، ولما كان في شهر ذي الحجة ولدت 5 بـ5 أصبحت 10، فهل عليه نصاب أو نصابان؟ نصابان، أصبح عنده 10، ولو أن الأولاد ما لها إلا شهر أو أقل من شهر، إنما تابع للأصل. ومثله مثلا الغنم، لو كان عنده 120 من الغنم فيها شاتان وقبل تمام الحول بشهر ولدت 100 أصبحت 220 فيها 3 شياه، ولو أن أولادها ما تم لها إلا نصف شهر أو شهر، النماء الذي هو الأولاد يتبع الأصل. وكذلك ربح التجارة يتبع أيضا أصله. وصورة ذلك لو أن إنسانا فتح دكانا في شهر محرم ورأس ماله 5000، ثم إنه ربح في شهر محرم 5، وفي شهر صفر 5، وفي شهر ربيع 5، وربيع 5، ولما انتهت السنة بانتهاء ذي الحجة وإذا معه 50000، بدل 5 أصبحت 50، بعضها اكتسبه في شهر الحجة، وبعضها في شهر القعدة، وبعضها في شوال، وبعضها في رمضان، وبعضها في شعبان، فكم يزكي؟ يزكي 50، ولا يقول هذه ما ربحتها إلا اليوم أو أمس أو في هذا الشهر، نقول إن هذه التجارة تجارة واحدة، وإن الربح يتبع أصله، ربح التجارة تابع لأصلها حيث أن أصلها نصاب. يقول لا تجب الزكاة إلا في 4 أشياء 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، يخرج ماذا؟ يخرج المعلوفة، فإنه لا زكاة فيها. السوم هو الرعي، يعني إذا كانت ترعى من الأرض بأفواهها أكثر السنة فإنها سائمة. قال تعالى: ينبت لكم به ينبت لكم به الزرع والنخيل والعناب ومن كل الثمرات، فيه إلى قوله فيه تسيمون، لما ذكر ما أخرجه الله أنه أنزل من السماء ماء وأنه يخرج به ما تسيمون فيه أنهى أنعامكم، ففي قوله فيه تسيمون أي ترعون بهائمكم، فالسوم هو الرعي. ومنه أيضا قوله والخيل المسومة يعني المرعية التي ترعى، على بعض التفاسير اشترطوا أن تكون السائمة ترعى أكثر من 6 أشهر، فإذا كانت ترعى مثلا 6 أشهر ونصف ويعلفها 5 أشهر ونصف ففيها الزكاة، أما إذا كان يعرفها 6 أشهر وترعى 6 أشهر فإنها لا زكاة فيها. إذا كانت نصف السنة ما تأكل إلا ما يعطيها، محجورة مثلا في هذا السور أو في هذا البستان لا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو بلغت مئات، وذلك لأنها ما تمت النعمة، النعمة ما تتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب. الثاني الخارج من الأرض، ويريد به ما ينبته الله تعالى من الثمار ومن الحبوب ونحوها. والثالث الأثمان، الأثمان هي قيم السلع، الدراهم والدنانير، فالدراهم التي تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب وتسمى أثمانا لأنها هي أثمان السلع، كل السلع تقدر بالنقود، فيقال مثلا ثمن هذا الكتاب 5 دراهم، ثمن هذا الكأس 2 درهمان، لذلك سميت أثمانا. كانوا لا يتعاملون ولا يجعلون الأثمان إلا الدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، يجوز مثلا أن تقول اشتريت هذه الناقة 20 صاع من الغنم من الأرز، كما تقول اشتريتها 100 ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدين. الرابع عروض التجارة، سميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول، التاجر يعرض هذه السلع فإذا اشتريت بدلها وعرضها، ثم إذا باعها اشترى غيرها وعرضها، فكل يوم يعرض سلعا جديدة يبيعها ثم يستبدلها، هذا سبب تسميتها عروضا. والتجارة هي الأرباح، يعني ما يطلب فيه الربح، التاجر هو الذي يتجر لأجل الربح، يشتري السلع لا لأجل الاقتناء ولا لأجل الاستهلاك، ولكن لأجل الاستفادة، لأجل أن يبيعها ويربح فيها. يقول فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس، هذا الحديث هو أصح ما روي في هذا الباب رواه البخاري عن أنس ورواه أيضا غير البخاري. البخاري قطعه بعشرة مواضع من كتابه، يعني في كل باب يذكر منه قطعة، وغيره كأبي داود وغيره ساقوه بتمامه. كتبها أبو بكر رضي الله عنه لأنس لما بعثه مزكيا، لما بعثه على الصدقة كتب فيه: هذه فريضة الله، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قوله التي فرضها يستفاد منه أن الحديث مرفوع، أن أبا بكر ما قالها من نفسه بل رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والتي أمر الله بها رسوله، يعني أن الرسول أيضا لم يعتمد فيها على قوله بل اعتمد فيها على أمر الله تعالى له، فإن قوله خذ من أموالهم صدقة أمره الله تعالى بأن يأخذ وقدر له ما يأخذ، فحدد له الأنصبة وحددها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. بدأ بزكاة الإبل، وما ذاك إلا أنها أغلب الأموال عند العرب في ذلك الوقت وأنفسها، وأكثر ما يقتنون، أكثر ما يقتنونه وأكثر ما يستعملونه ويركبون ويحلبون ويأكلون الإبل، وكانوا ينتفعون بها في منافع كثيرة. قال تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هذه منافع، أي أنهم يركبون منها ويأكلون. وقال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، أخبر أن من جلودها بيوت، وقال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فأخبر أيضا بأن من جزتها وصوفها ووبرها ما فيه هذه المنافع، فكانوا يخرزون جلودها أحذية ودلاء وقربا ومزادات وأوعية وجربا، جمع جراب، وكانوا ينسجون أيضا من جلودها أكياسا من الشعر والوبر ونحوه، وحبالا ينتفعون بها، ففيها منافع زيادة على شرب اللبن، وزيادة على أكل اللحوم، وزيادة على الركوب والتنقل، فهي أكثر أموالهم وأنفسها وأغلبها. فلذلك بدأ بالزكاة فيها، فقال: في 24 من الإبل فما دونها الغنم، أو من الغنم، يعني الغنم زكاة للإبل إذا كانت 24 فأقل، لعدم احتمال أن تزكى منها. في كل 5 شاة، ففي 5 شاة، والشاة اسم لواحدة من الغنم، تصدق كلمة الشاة على الأنثى من الضأن وتسمى نعجة، والذكر من الضأن ويسمى كبشا، والأنثى من المعز وتسمى عنزا، والذكر من المعز ويسمى تيسا، والشاة تصدق على الجميع. ففي الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة شاة خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. والذي بين الفرضين يسمى وقصا، يعني أن الخمس فيها شاة، والست والسبع والثمان والتسع ما فيها إلا شاة، فإذا تمت عشر ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، أي ما بين الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين هذا يسمى وقص. فالوقص لا شيء فيه، يعني من عنده خمس وعشرون عليه بنت مخاض، ومن عنده خمس وثلاثون عليه بنت مخاض أنثى، وسميت بنت مخاض لأن أمها غالبا قد حملت، والمخض هو الحمل، الماخض هي الحامل، أي أن أمها قد صارت ماخضا، ويقدرون عمرها بسنة، ما تم لها سنة يعني بنت المخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم يكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، أي يصح أن يدفع ابن لبون، وهذا مما يؤخذ فيه الذكور، وذلك لأن ابن اللبون أكبر فهو أغلى، ولكنه أقل ثمنا لأنه ذكر، لأنهم يغالون في الإناث. ابن اللبون وبنت اللبون ما تم له سنتان، لأن الغالب أن أمه قد ولدت فهي ذات لبن، وليس شرطا أن تكون أمه موجودة، وليس شرطا أن تكون أمه ذات لبن، وإنما عرف بأغلب أوصافه. فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها شقة، ففيها بنت لبون، بنت لبون يعني ما بين ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا وقص، إذا تمت خمسا وأربعين ففيها بنت لبون أنثى. عرفنا أن بنت اللبون هي التي تم لها سنتان، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، الحقة ما تم لها ثلاث سنين، وتسمى طروقة الجمل، لأن العادة أن الجمل يطرقها لأنها قربت من أن تحبل، أما ما دامت صغيرة فلا يطرقها الجمل لصغرها. قيل استحقت أن تطرق الجمل، أو استحقت أن يحمل عليها وتركب. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقط بعضها، سميت بذلك من الجذع الذي هو النبات، وهي ما تم لها أربع سنين. بنت المخاض لا تدفع إلا مرة واحدة في 25 إلى 35، والجذعة ما تدفع إلا مرة واحدة في 60 إلى 75، فإذا زادت على 75 بلغت 76 إلى 90 ففيها شقتان طرقتا الجمل، فإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها، إذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 إلى 120 ففيها شقتان طرقتا الجمل، فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا زادت على 120 صار الوقص 10، فإذا صارت 130 ففيها بنت لبون وحقة، لأنها 40 و40 و50. فإذا صارت 140 ففيها شقتان وبنت لبون، لأنها 50 و50 و40. فإذا كانت 150 ففيها 3 شقاق، لأنها 50 و50 و50. فإذا صارت 169 ففيها 4 بنات لبون، لأنها 40 و40 و40 و40، وهكذا. فإذا وصلت إلى 200 استقرت الفريضة، فإن شاء أخرج 4 شقاق، وإن شاء أخرج 5 بنات لبون، لأن 200 5 40s و4 50s. يقول: من لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس عليه صدقة لقلتها إلا أن يشاء ربها. انتهى من زكاة الغنم، من زكاة الإبل، وبدأ في زكاة الغنم، ولم يذكر في هذا الحديث زكاة البقر لقلتها عند العرب، إنما العرب يغالونها الإبل والغنم ولا يزالون إلى اليوم. في سائمتها، عرفنا أنه شرط، أن السوم شرط، إذا كانت 40 إلى 120 شات، إذا تمت 40 فقد تمت النصاب ففيها شات، ولا تزال كذلك إلى 120. من عنده 40 عليه شات، من عنده 80 عليه شات، من عنده 120 ليس عليه إلا شات، من عنده 121 عليه شاتان. إذا زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان. إذا زادت 1 201 ففيها 3 شياه.